إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المسجد المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. والإنسان يشعر بفرح عند أن يرى إخوانه في الله سبحانه وتعالى، ويرى أهل السنة والجماعة يجتمعون في مثل هذه المساجد، يجتمعون من أماكن متفرقة، يسمعون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل التعاطي وتحصل الألفة وتحصل القوة والمؤازرة لله وفي سبيل الله، فالإنسان يصر بمثل ذلك ويفرح عند أن يرى مثل هذه الاجتماعات المباركة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نتآخى لله وفي الله، ونجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا معشر أهل السنة والجماعة، من نعمة الله عز وجل ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتآخي لله والمحبة لله سبحانه وتعالى، الحب لله والبغض لله سبحانه وتعالى. فمن أعظم النعم أن نتآخى لله سبحانه وتعالى، فالأخوة الإيمانية نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وألفنا قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاجتمعوا على أخوة إيمانية على الكتاب والسنة، فألف الله بين قلوبهم، واجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ألف الله بين القلوب وألف الله بينهم، فأصبحوا متحابين لله متآخين لله، يجمعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وعلى نهجهم الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها واقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام. فأنت على منوالهم وأنت على نهجهم لكونهم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباجتماع الأمرين المسير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سبيل المؤمنين الصادقين، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأخوة الإيمان والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمة الله وأصبحتم بنعمة الله عز وجل إخوان، أصبحتم إخوانا بنعمة الله جل وعلا، فهذه نعمة من الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وكانوا متفرقين متقاتلين متناحرين وبينهم قتال ونعم وفحص في دماء بينهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا بالإيمان واجتمعوا بالكتاب والسنة فصاروا بنعمة الله إخوانا، وصار أحدهم يحب أخيه حبا يحب أخاه حبا شديدا، وصار أحدهم لماذا إذا رأى أخاه في فقر قاتله ماله، رأى أخاه بحاجة أعطاه من ماله إيثار لله سبحانه وتعالى. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين بتوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد واحد يشكو بعضه فيتألم الجسد ثانيا. وكذلك ينبغي للمؤمن أمام أخيه المؤمن أن يتألم لألمه وأن يحزن لحزنه وأن أيضا يستاء لإساءته. فالإنسان المؤمن لأخيه المؤمن كجسد واحد. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشدك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. عباد الله، معشر المسلمين، إذا اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تآخينا على ذلك وأحببنا لذلك قويت شوكتنا وعزت وعزمنا وأصبنا العزة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصرنا أعزة لله سبحانه أعزة لدين الله جل وعلا. وهذا هو طريق الفوز وطريق النصر على أعدائنا وعلى الكافرين وعلى المشركين، أن نجتمع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم خطط الأعداء في غزو المسلمين التفريق بينهم بالآراء والمذاهب والفرق وغير ذلك من تلك الأمور التي يسببون بها اختلاف الوجوه. فكم من فرق وأحزاب وتقاتل وتناحر ومذاهب تخالف الكتاب والسنة. كل إنسان يدعي أنه على حق، كل حزب بما لديه فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. كم من فرق وكم من أحزاب وكم من مذاهب تخالف الكتاب والسنة، كل منهم يدعي أنه على الحق، وكل منهم يدعي أنه هو المصير. ولا حجة لأحد إلا بمن ادعى ما يوافق الكتاب والسنة، إلا بمن كان كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي طريقه وهي منهجه وهي مذهبه، فهذا هو الفائز، وهذا هو الذي يصير على الحق، وهو الذي على الحق المبين. فعلى المسلم أن يسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، اختلفت الفرق والمذاهب، والله جل وعلا قد ذكر لنا سبيل الفوز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، الاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو دين الحق. حبل الله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلندعو جميع المسلمين إلى جميع الأحزاب المخالفة للكتاب والسنة، إلى جميع الفرق المناورة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو جميع المسلمين إذا أرادوا الفوز وإذا أرادوا القوة وإذا أرادوا العزة وإذا أرادوا بعد الفتن وأرادوا أن تصيبهم البركات وأن تنزل عليهم نعم الله سبحانه، فليجتمعوا جميعا على كلمة واحدة، ليجتمعوا جميعا على كلمة الحق، كلمة لا إله إلا الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى تطبيق أوامر الدين، إلى طاعة الله سبحانه، إلى نبذ البدع والحجمان والتفرق، إلى نبذ كل ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ندعو جميع الأحزاب وجميع الفرق بل جميع المسلمين، ندعوهم إلى أن يجعلوا ما خالف الكتاب والسنة تحت أقدامهم، كما قال نبيهم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في تلكم الحجة التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، ويقول لهم في خطبة يوم عرفة: ألا إن كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، تحت قدمي موضوع، كل شيء من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. فندعو جميع المسلمين إلى أن يضعوا كل ما خالف الكتاب والسنة تحت الأقدام ويلمضوه وراء أظهرهم، وليرجعوا جميعا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن أحد حتى يحكم الكتاب والسنة، حتى يحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحكم بينهم بما أنزل الله. فلا خيرة للمؤمن أمام قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أردنا الفوز معشر المسلمين، أردنا الفلاح، فعلينا بالاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدم عادات ولا تقدم تقاليد ولا تقدم مذاهب ولا تقدم آراء ولا تقدم مصالح ولا تقدم أيضا آراء الجماعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا أردتم الفوز معشر المسلمين وأردتم القوة وأردتم العزة، فالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكين لذلك منهج سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فعزنا وفراحنا وعزنا وقوتنا باجتماعنا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كفانا تفرق، كفانا ابتعاد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ضعفنا أمام أعدائنا بسبب تخلفنا وبسبب بعدنا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تسلط علينا الأعداء وأصبحنا شيعا وأحزابا بسبب بعدنا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردتم الاجتماع ففي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردتم الاجتماع ففي اتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي أهل السنة أهل السنة والجماعة، لأنهم يجتمعون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي أهل البدع والضلال أهل البدعة والتفرق، لأن الفرقة ملازمة لأهل البدع، لأنهم تفرقوا عن كلمة الحق وتفرقوا عن دين الله القويم وعن نهجه الصراط المستقيم. فعند أن تفرقوا سموا أهل الفرقة أهل البدعة والفرقة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله المستقيم من مال عنه يمينا أو شمالا فقد مال إلى الفرقة، كما في نص هذه الآية. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمين ذلكم الخط وعن شماله، فقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل ما منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية من الله سبحانه وتعالى أن نمتل صراطه المستقيم وأن لا نخالف دين الله القويم. فيا معشر المسلمين، اجتماعنا وعزتنا وقوتنا بأن نجتمع على الحق، بأن نجتمع على حبل الله المتين، بأن نجتمع على دين الله القويم. لا نستطيع أن نجتمع مع أناس عندهم مذاهب مخالفة لكتاب السنة حتى يتركوا أفكارهم ويتركوا كل ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل يدعي أنه على حق، وكل يدعي أنه هو المصير، وحكمنا وإمامنا وحكمنا الذي نتحاكم إليه وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما خالف الكتاب والسنة نبذ، وما خالف الكتاب والسنة أبعد وأقصي عن نهجنا وعن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنجتمع ولنتآخى على ذلك، لنجتمع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتآخى من أجل ذلك، نحب من أجل ذلك، نبغض من أجل ذلك، نحب من كان متمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أبوه، سواء كان ذلك أباك أو أخاك أو كان صاحبك أو من قبيلته أو ليس من قبيلته أو كان من بلد أخرى، طالما هو آخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح فهو أخوه، تحبه لله وتكرمه وتماذا وتكن له الحب والدعاء، لأنه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخوة إيمانية أعظم من أخوة الأنساب وأعظم من أخوة ماذا وأعظم من أخوة القبيلة وغير ذلك. فأخوة الإيمان، أخوة السنة، أخوة النهج الصحيح أعظم من ذلك كله. روى الإمام أبي يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بأناس يغبطهم الأنبياء والشهداء على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا في الله على نور من الله، ليس بينهم أنساب ولا أرحام، فلا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وفي حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. تحاب على الكتاب والسنة، اجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلفنا الصالح، على فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا هو الحق، هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى ربك أيها المؤمن. روى الإمام ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن حبل طرفه بأيديكم وآخره عند الله سبحانه، فخذوا به وتمسكوا به فإنكم لن تضلوا. فاجتماعنا على الكتاب والسنة نتآخى على ذلك، نحب كل من أخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض كل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من عاند الحق وابتعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حب لله وبغض لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض لله. الحب من أجل الله، الحب من أجل الحق، الحب من أجل دين الله سبحانه وتعالى. أوثق عرى الإيمان الحب لله والبغض لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وآدى لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. فأنت إذا أحببت أخاك المسلم بسبب أنه رجل صالح متبع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أوثق عرى الإيمان. وإذا أبغضت ذلك الرجل المخالف لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم والنهج الصحيح، فهذا من أوثق عرى الإيمان، الحب لله والبغض لله. فعليك أيها المسلم أن تحب من أكرمه الله، وأن تحب كل من كان مؤمنا صالحا على دين الله، وأن تبغض كل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يا عباد الله نجتمع على ذلك ونتفرق على ذلك. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجلال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إن الأخوة الإيمانية والحب لله والبغض لله سبب لمحبة الله للعبد. إذا أحببت أخاك المسلم لله أحببته بسبب أنه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله، أحبك الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي على طريقه أرصد الله له ملكا، فقال لهذا الرجل: أين تريد؟ قال: أريد زيارة أخ لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله، أي ليس له حاجة غير أنه يزوره لله، محبة لله. قال: لا، غير أني أحببته لله. قال: فإني رسول من الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فانظروا إلى عاقبة المحبة لله سبحانه وتعالى. لا نحب من أجل أموال، لا نحب من أجل أنساب، لا نحب من أجل ما، من أجل جاه، من أجل سلطة، من أجل الرغبة والرهبة، بل نحب لله كل من التزم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكرم عندنا وعند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأعمال الصالحة والالتزام بالكتاب والسنة هو ميزان الشخص عندنا وعند كتاب وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحب من أجل ذلك والبغض من أجل ذلك، نعمة عظيمة. يتآخى الأخوة، يتآخى المسلمون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلموا معشر المسلمين أن الأخوة أمرها عظيم، وأنها هي السبب الأعظم من وأنها هي من أعظم الأسباب في قوة المسلمين، أن يتآخوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اجتماع على ذلك يا عباد الله. ولذلك فإن الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يحث على الأخوة ويحث على أن المسلمين يكونون على أخوة عظيمة، ويتجنبوا كل ما يسبب هوى الأخوة. الأخوة وضعف الأخوة، فالمسلم للمسلم يشده ويعينه، والمؤمن مرآة لأخيه المؤمن، إنما المؤمنون أخوة. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فانظروا كيف حرم الله عز وجل أمورا تسبب ضعف الأخوة، حرم الله جل وعلا هذه الأمور لأنها توهن وتضعف الأخوة الإيمانية. حرم السخرية أن يسخر المسلم بأخيه المسلم، وحرم الله عز وجل احتقار المسلم، وحرم الله جل وعلا التنابز بالألقاب، وحرم الله جل وعلا الغيبة والنميمة، كل ذلك من أجل المحافظة على الأخوة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم التحاسد والتباغض والتدابر والتقاطع من أجل المحافظة على الأخوة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، حرم الله جل وعلا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محافظة على الأخوة الإيمانية. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إياك أيها المسلم أن تهجر أخاك المسلم فوق ثلاثة أيام من أجل مصلحة شخصية ومن أجل أغراض شخصية، تهجره بدون حق، فهذا محرم عليه. وفي صحيح في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. فانظروا إلى عظم هذه إلى تحريم هذا الأمر وعظم تحريمه، محافظة على الأخوة الإيمانية، على الأخوة الكتاب والسنة والاجتماع على ذلك. يا عباد الله، حرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور. حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يتناجى ثلاثا، أن يتناجى اثنان دون الثالث حتى لا يحزن في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة في سفر فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. انظروا على محافظة على الأخوة الإيمانية لله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا، فالله جل وعلا حرم على المسلم أن يعتدي على مال أخيه المسلم، وأن يعتدي عليه في عرضه، أو يعتدي عليه في دمه، أو يعتدي عليه في ماله. حرم الله جل وعلا كل ذلك. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يسلمه أي يسلمه لأعدائه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا كله من أجل المحافظة على الأخوة. فأين كثير من الناس ممن يفعل في أخيه المسلم ويتكلم في دمه في عرضه، وربما تعدى في أمواله وتعدى في عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعال ولا اللعان ولا الفاحش البريء. فالإنسان يتقي الله سبحانه فيما أمره الله جل وعلا، حتى يثمن ويحافظ على الأخوة الإيمانية، الأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حرص الشرع غاية الحرص على المحافظة على الأخوة. نبينا عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة النبوية بدأ ببناء المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار لأهمية الأخوة يا عباد الله. حرم الله جل على أمور كثيرة حتى لا يقع التنازع والاختلاف، حرم الغش في البيوع والخداع، وحرم النجش، وحرمت أمور كثيرة حتى لا يسبب التنازع والاختلاف. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فيا معشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتآخي على ذلك، والحب من أجل ذلك، والبغض من أجل ذلك. نحب كل من أحبه الله، ونبغض من أبغضه الله. نجتمع مع من كان صالحا، ونبتعد عن من خالف الكتاب والسنة. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها اختلف. فالإنسان الإنسان الصالح يجتمع مع الصالحين، وإذا رأيت إنسانا يجلس مع الفاسقين، يجلس مع أهل البدع والضلال، فاعلم أنه من جنسهم وأنه متأثر بهم. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناثر منها اختلف. فلا بد أن الإنسان يألف مع من يجانسه، ويألف مع من كان من جنسه، وأن إذا اختلفت فلا يتناد فلا يجلس معه ولا يجتمع معه. فإذا اختلفت المناهج، واختلفت الآراء، واختلفت المذاهب، فلا تجد الإنسان جالس ثالث الإنسان يجتمعون على الحق أو يجتمعون على سوى الحق. فكن ممن يجتمع على الحق، وكن ممن يجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى نهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني في الله، معشر المسلمين، الحب لله والبغض لله سبب لمحبة الله جل وعلا، سبب لمحبة الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتبادلين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا. فالمحبة لله سبب لمحبة الله جل وعلا. وعلى الأخ أن يحرص على الأخوة، يحرص على الأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعى في تقوية الأخوة الإيمانية، يسعى في تقويتها من باب الاجتماع على الكتاب والسنة. وأيضا ينبغي على الأخوة وعلى الأخوة الذين تآخوا لله وتحابوا لله أن يجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الاجتماع على الطاعات تقوي الأخوة الإيمانية، الاجتماع على حلقات العلم، الاجتماع على حفظ القرآن، الاجتماع على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماع على ما شرعه الله يقوي الأخوة الإيمانية. وإذا اجتمعنا على أمور ومعاصي، واجتمعنا على المباحات والضحك وتضييع الكلام، ونعم والضحك وتضييع الأوقات بالكلام المباح وغير ذلك، وقعنا بعد ذلك بالمعاصي، وسبب النفرة، وسبب أيضا سبب التنافر بسبب المعاصي والذنوب. فالأخوة الإيمانية تفسد بمفسداتها من البدع والضلال والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. المعاصي تفسد الأخوة، البدع والضلال تفسد الأخوة الإيمانية، تفسد الأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: ما تواد اثنان لله ثم تفرقا إلا كان ذلك بذنب أحدثه أحدهما. ما تواد اثنان لله ثم تفرقا إلا كان بذنب أحدثه أحدهما. فالذنوب تسبب الفرقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا كان هذا في تسوية الصلاة، إذا حصل الإعوجاج بالصفوف سبب ذلك خلاف القلوب واختلاف الوجوه. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فانظروا إذا كانت هذه معصية معصية يسيرة ومن صغار الذنوب، فكيف بكبائر الذنوب الذي يتهاون فيها كثير من الناس؟ كيف بالبدع والآراء المخالفة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم من فرقة وكم من بدعة وضلالة كان أولها بدعة يسيرة، كان أولها بدعة صغيرة أو بدعة كبيرة أو معصية صغيرة أو معصية كبيرة، ثم تطورت تلك البدعة وتطورت تلك المعصية حتى صارت مذهبا من المذاهب، وصارت فرقة عظيمة بسبب البدعة وبسبب ما خالف الكتاب والسنة. علينا أن نحافظ على أخوتنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتساهل بمعصية، لا تتساهل ببدعة، لا تتساهل بضلالة، بل اعلم أن ذلك باب من أبواب الشيطان. ربما جر ذلك إلى كسر عظيمة، ربما جر ذلك إلى مخالفة للنهج السلفي، ربما جر ذلك إلى سفك الدماء، ربما جر ذلك إلى الطعن في الأنساب، ربما جر ذلك إلى الفرقة بين المسلمين بسبب بدعة تساهلت بها. فلا تتساهل بكل ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور تسبب الفساد للأخوة الإيمانية، للأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المعاصي والبدع والضلال كل ذلك سبب لتفرق المسلمين. فينبغي على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يتساهل في شيء يخالف الكتاب والسنة. أنت اليوم على معصية، على بدعة في نظرك صغيرة، ربما تسبب فسادا عظيما بين المسلمين بعنادك وشقاقك ومخالفتك لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيما لن تتقي الله جل وعلا في أقوالك وأعمالك، وأن تحافظ على الأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله معشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على توطيد الأخوة وعلى تقوية الرابطة الإيمانية أنه حث على من أحب إنسانا لله أن يخبره أنه يحبه لله من أجل قوة المحبة ومن أجل تأليف القلوب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رجل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل آخر فقال: يا رسول الله، والله إني لأحب هذا لله، لأحب هذا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: قم إليه فأعلمه. فذهب رجل إليه فقال له: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. وانظر كيف يقوي النبي عليه الصلاة والسلام رابطة الأخوة. وفي حديث المقدام بن معد كرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه لله فليعلمه أنه يحبه لله. فهذا من توطيد الأخوة الإيمانية ومن تقوية الأخوة لله سبحانه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام من أجل تقوية المحبة وتقوية الأخوة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أبشوا السلام بينكم، أبشوا السلام بينكم. فانظروا إلى هذه الأوامر وإلى هذه النصائح من النبي عليه الصلاة والسلام. ف في تقوية الرابطة الإيمانية وفي توطيد الأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يدع بعضكم على يد بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه المؤمن. فانظروا إلى هذه النواهي من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المحافظة على الأخوة الإيمانية. وهكذا أيضا ينبغي أن يكف عن المزاح، عن المزاح إذا كان ذلك يسبب نفرة القلوب ويسبب الحزن، فلا ينبغي التمادح إذا كان يسبب ذلك، محافظة على الأخوة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينبغي للمسلم أن يحافظ على حق أخيه المسلم، يحافظ على حق أخيه بالنصح، نصيحة له إذا رآه مخالفا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلينصح له، إذا رآه قصر عن الصلاة فلينصح له، رآه قصر عن طلب العلم فلينصح له، رآه أيضا مرتكبا لمعصية من المعاصي فليتق الله ولينصح له. التناصح بيننا يا عباد الله، وينبغي أن يكون التناصح بطريقة طيبة، ليس على طريق التوبيخ ولا على طريق الفضيحة، بل نصحا بلطف وليم ورفق ومحبة لله سبحانه وتعالى. فإذا رفقت بأخيك ونصحته برفق وليم، فربما يكون ذلك أجود وأنفع وأنجع بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنصيحة يا عباد الله من حق أخيك المسلم، من حق أخيك السلام، من حق أخيك تشميته إذا عطش، من حق أخيك عيادته إذا مرض، من حق أخيك أيضا عيادة اتباعه إذا مات في جنازته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعد، وإذا عطش فحمد الله فسلم، وإذا استنصحك فانصح له، إلى أن قال: وإذا مات فاتبع. فانظروا يا عباد الله إلى هذه الأوامر وهذه الآداب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون الأخوة عظيمة. ومن الأخوة أيضا أن الإنسان الصغير يحترم أخاه الكبير، والكبير يرحم الصغير. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من أدب المفرد والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، وليس منا من لم يوقر كبيرنا، أي يحترم. فاحترام الكبير والرحمة بالصغير هذا مما يسبب الأخوة الإيمانية ويوطدها ويقويها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا مما يسبب قوة الأخوة أن الإنسان يتم أن الإنسان يحرص على تعليم المسلمين الخير. فالعلم، العلم والعمل به، العلم والاجتماع على العلم وحلقات العلم سبب يا عباد الله، سبب لتوطيد الأخوة، سبب للاجتماع على الأخوة الإيمانية. فحلقات العلم نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، حلقات العلم تنفع، حلقات العلم والعلماء، العلماء يربون الناس على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء وطلبة العلم إذا علموا الناس الكتاب والسنة عملوا بذلك واجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفع الناس بالعلم واجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فحلقات العلم تسبب الأخوة، العلم عند العلماء وتعلم العلم عندهم والحرص على الحلقات النافعة سبب يا عباد الله لتوطيد الأخوة والثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على كل ما أمر الله وما أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أيضا مما يقوي الأخوة الإيمانية أن الإنسان يكون حريصا على أخيه الذي يخالف، ينصحه لله سبحانه وتعالى، ولا يتسرع في هجره، لا يتسرع في مقاطعته، لا يتسرع أيضا في التحذير من خالف الكتاب والسنة. يبدأ له بالنصيحة برفق ولين، ويكون الإنسان متألما لأخيه، حريصا عليه أن يرجع إلى الحق، حريصا عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ويتقي الله عز وجل فيه، وينصحه برفق ولين. فعند ذلك إذا خالف وعاند فضره على نفسه. والنصيحة لمن يقبل النصيحة، ومن عاند فيستحق عند ذلك أن يحذر منه. وإذا كان له أثر على غيره عند الناس فليحذر منه لله سبحانه وتعالى، ومحافظة على دين الله، محافظة على الدين، محافظة على السنة، محافظة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحذر ممن خالف الكتاب والسنة من أجل الحفاظ على الكتاب والسنة، نحذر ممن خالف الكتاب والسنة ودعا إلى البدعة والفرقة، ودعا إلى الضلال، وعاند من أجل الباطل، نحذر منه لله، نحذر منه حفاظا على أخوتنا، نحذر منه حفاظا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحب له الخير، ونحب له الهداية، ونحب له الاستقامة، ولكن الأمر لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر لله، يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، والله بيده الأمر يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. ونحن نكون حريصين، نحن علينا أن نكون حريصين على كتاب الله، على أن ندعو الناس إلى أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذروا من كل ما خالف الكتاب والسنة، من كل ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صرنا على ذلك يا عباد الله، وفقنا الله وأعز الله عز وجل لنا ديننا، وقويت شوكتنا بإذن الله سبحانه وتعالى، فينفع الله عز وجل بدعوتنا، وينفع الله عز وجل المسلمين أجمعين بهذه الدعوة المباركة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا بد من تعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. دين الله جل وعلا ما وصلنا إلا بالتعاون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي علينا أن نحرص على ذلك، ينبغي أن نحرص على هذه الأمور كلها، حتى ينفعنا الله عز وجل، وحتى يحفظ الله عز وجل علينا ديننا، وحتى أيضا نسلم ويسلم ديننا من كل شر، ومن كل بدعة، ومن كل ضلالة، ومن كل ما خالف الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا على حضوركم وعلى استماعكم، والحمد لله رب العالمين.